سررنا مستمعي الكرام بانضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة تشارلي كوستا الجزء الثاني من حلقة عنوانها العدو اللدود لإيماننا البسيط، فلنصغي إليه بكل انتباه وروح إذعان وطاعة كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
إن لدى الله خطة يومية لحياة كل واحد منا، وهو غالبا ما يتدخل ويعترض طرقنا الدنيوية والأرضية، كل ذلك لكي يستخدمنا للغاية الأهم والأسمى. ربما لا نرى الفائدة أول الأمر، وخصوصا إن كنا نركز على أمور الغد، لكن إن كنا نسلمه يومنا ونهتم بملكوته وبره، فحياتنا ستغدو سلسلة نقلات نوعية وسلسلة قفزات روحية نحو الأمام.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. كيف يمكننا أن نتخلص من قلق الأمور الزمنية لنحول اهتماماتنا نحو الاهتمام بملكوت الله وبره أولا في حياتنا؟ سنجد الجواب بعد إصغائنا إلى هذه الحلقة تحت عنوان العدو اللدود لإيماننا البسيط ضمن سلسلة بساطة الإيمان. نرجو أن تعيروا القصة تشارلي كوستا آذانكم الصاغية فيما يشرح ما جاء في كلمة الله في إنجيل متى الأصحاح السابع.
أحبائي، إن العالم يوجه أنظارنا باستمرار إلى ما سيحدث غدا وبعد غد. إنه يريد منا أن نتلهى بأمور اليوم التالي، فيما لا أحد منا يعلم حقيقة ذلك اليوم. اسمعوا الاحتمالات والتوقعات التي يدلي بها بعض الناس بشأن المستقبل. إن الركود الاقتصادي حاصل لا محالة، هذا ما قرأته في صحيفة اليوم. إن الانهيار محتوم، سمعت هذا التعليق بعد نشرة الأخبار أمس فيما كنت عائدا بالسيارة إلى منزلي. إن الوقائع التي سمعتها هذا الصباح لمقلقة جدا، فالغد قاتم وسنمر بظروف صعبة وقاسية. وماذا عن الهزات الأرضية؟ إن هزة أرضية عنيفة ستضرب هذه المنطقة في القريب العاجل، هذا ما صرح به أحد الخبراء الجيولوجيين في النشرة المسائية. إن الزلزال الذي حدث في تركيا لم يكن الأعنف، بل كان ردة على زلزال سابق، لكن الزلزال الأعنف سيكون بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، هذا ما قرأته في مجلة بيئية هذا الأسبوع. أو إن طبقة الأوزون المثقوبة أصبحت تشكل خطرا أكيدا على الحياة البشرية. نقرأ هذه الأخبار أحبائي أو نسمعها ويبدأ القلق ونخطط للهرب. وماذا أحبائي عن الانفجار السكاني والتلوث البيئي، تلوث الهواء والأنهر والمياه والمزروعات؟ ماذا عن الجرائم التي تحدث هنا وهناك من دون أن تميز بين كبير وصغير؟ ماذا عن إمكانية تعرضنا إلى واحدة من هذه المخاطر؟ إن المسيح لم يتكلم يوما لا هنا ولا في أي مكان آخر ضد التجهيز والتحضير لمثل هذه الأمور، لكنه شجب بوضوح أمر القلق. فنحن ننعت بالإهمال كوالدين إن كنا لا نربي أولادنا على نحو صالح وجيد، فإن أمر تربية الأولاد والعناية بهم والحرص على مصلحتهم لا يدخل في خانة القلق، بل هو واجب من واجبات الوالدين. وكم نغتاظ من الذين لا يعملون ويكدون لكسب قوتهم فيما هم قادرون على ذلك، فهذا ليس ثقة بالرب ولا اتكالا عليه، بل كسل وخمول وتهرب من المسؤولية. فأن تترك غيرك يدفع عنك فيما أنت قادر أن تدفع عن نفسك، فهذا منتهى الخنوع والتهاون والكسل. إن المسيح لم يقصد ذلك على الإطلاق، بل أراد لنا تسليما في إطار تحمل للمسؤولية والعمل الجاد. إنه يريد منا ألا نركز على الهواجس والمخاوف الأرضية، يريد منا ألا نهتم ونغتم بما يجلبه النظام السائد في هذا العالم من هموم واهتمامات نحن بالغنى عنها. إنه يريد منا أن نتحلى بالرجاء، لأن الرجاء هو وقود المستقبل. أعرف مؤمنين يقرؤون الصحف اليومية أكثر مما يقرؤون الكتاب المقدس، كما يستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية أكثر مما يستمعون لصوت الرب. فهم حفظوا أماكن المحطات التلفزيونية عن ظهر قلب أكثر من المراجع الكتابية التي تمنح الإنسان السلام والرجاء الحقيقيين. يمكننا مستمعي الكرام أن نعيش 40 يوما من دون طعام، يمكننا أن نعيش 8 أيام من دون ماء، يمكننا أن نعيش 4 دقائق من دون ضرر دماغي إن توقفنا عن تنشق الأكسجين الموجود في الهواء، لكننا لا نستطيع أن نعيش ولا دقيقة واحدة من دون رجاء أو أمل. أتعرف مستمعي الكريم أن النظام العالمي مبرمج كي يدمر رجاءنا؟ فعندما تركز على أخباره وما يكتب في المجلات والصحف من أمور دنيوية، عندما تقرأ وتؤمن بكل كلمة يتنبأ بها المنجمون والعرافون، فلا بد أن تقلق وتخاف وترتعب، لا بد أن تضطرب، لا بد أن يعتريك التشويش، إذ ذاك تضيع ثقتك. إن موعظة المسيح على الجبل لا تجيب فقط عن أسئلة كثيرة تخص حياتنا اليومية، بل إنها تطرح علينا أسئلة ثاقبة تخرق إلى حياة كل واحد منا. فدعونا نتأمل بخمسة من هذه الأسئلة بحسب النص، ابتداء بالآية 25 لغاية الآية 30. إذن متى الأصحاح 6:25 يقول: أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ مستمعي الكريم، إن كنت تعيش حياة القلق والهم فجوابك حتما سيكون كلا، فيما الجواب الضمني الحقيقي هو نعم، إن الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. السؤال الثاني نجده في الآية 26، فبعد أن يشير المسيح في كلامه إلى طيور السماء يسأل قائلا: ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ فإن كنت مستمعي إنسانا قلقا فستجاوب المسيح: بالطبع لا، لست أفضل من العصافير. لكن إن كنت تتحلى بالإيمان فسترد بالقول: لماذا تقول هذا يا رب؟ بالطبع أنا أفضل من العصافير، فقد صنعتني على صورتك، وها أنت تهتم بي وتسد حاجاتي الكثيرة وتعينني في سيري وتمنحني قوة حين أشعر بأنني لا أستطيع الاستمرار. وإليكم السؤال الثالث في الآية 27، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ مستمعي، إن قلقنا لن يزيد طول قامتنا شبرا واحدا، ولا يمكن أن يطيل حياتنا يوما واحدا، بل على العكس تماما. فالقلق والمخاوف تقصر من حياة الإنسان وتبكر في موته. والآن إلى الآية 28، إذ نجد السؤال الأكثر حدة: ولماذا تهتمون باللباس؟ من الواضح أنه يقترب من الحوافز والدوافع الداخلية، وكأن به يقول: لماذا تدورون حول الأمور الزمنية؟ لماذا تركزون على الأمور الوقتية والزائلة؟ فمع أننا كثيرا ما نقرأ الإعلانات المقلقة على قارعة طريق الحياة، فإنه يجب علينا الاستمرار، ذلك لأننا قررنا أن نثق بالله. أليست هذه حياة واثقة؟ أليست هذه حياة المسيح فينا؟ ألم يكن الصليب والآلام مرسومين أمام المسيح منذ نعومة أظفاره؟ أما لاح طيف الصليب في حياة المسيح على الأرض على نحو متزايد يوما بعد يوم؟ فظلال الصليب رافقته 33 سنة، ومع ذلك لم يواجهه إلا عندما حان الوقت، عندما أصبحت المعاملة معه أمرا محتوما. فلنعد إلى السؤال الثاني في الآية 30، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ في الواقع أن المسيح يتكلم هنا عن عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح في اليوم التالي في النار. لنقرأ الآية معا، فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور أي ليس له قيمة، يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ لاحظوا التعبير الرائع، بالحري جدا. أليست توضيحات المسيح رائعة وبسيطة؟ ألا يفهمها الكبار كما الصغار أيضا؟ لكن اسمعوا ما يقوله بشأن الطعام وكيف يوضح الأمر على نحو جميل. الآية 26 تقول: انظروا إلى طيور السماء، أي انظروا إلى نمط حياة الطيور، كيف تأكل وأين تبيت وكيف تستدفئ. تابعوا معي قراءة الآية 26: إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها. وبكلام آخر، إنها لا تموت جوعا. منذ عدة سنوات أصدرت منظمة الخدمات الصحية في إحدى الدول تقريرا يتعلق بتفشي الأمراض العصبية وظاهرة القلق التي كثرت في الآونة الأخيرة على نحو كبير، وما مدى تأثير هذه الأمور كلها على قصر الحياة. وقد جاء في التعليق تذكير بكلمات المسيح في موعظته على الجبل، وإليكم مقتطفا من هذا التعليق: إلى الآن كما هو معروف لم نجد ولا عصفورا واحدا حاول أن يبني أعشاشا أكثر من جاره، كما أنه ما من ثعلب اغتاظ لأنه لا يملك سوى وجار واحد يختبئ فيه، وما من كلب فقد نومه وأصيب بالأرق لأنه لا يملك عظاما تكفيه للسنين القادمة. مستمعي الكرام، ألا يوقظ فينا هذا التعليق أمورا كثيرة نتصرفها بغير إيمان وثقة بالله؟ فنحن غالبا ما نركز على ما يسلبنا طاقتنا وقوتنا فيما ليس بمقدورنا تغيير أو تبديل الأمور. أتعرفون ما هي مشكلتنا؟ نحن لسنا كالبهائم الحيوانية، نحن أذكياء وحذاق، نستطيع أن نفكر في المستقبل ونخطط له، فيما نحن نملك في الوقت عينه طاقات تهيئنا لعبودية القلق. وبعد أن ينهي المسيح كلامه فيما يخص الطعام ينتقل إلى موضوع اللباس. ولكن ما هو برأيكم النموذج الذي يضعه المسيح هنا؟ لننظر إلى الآية 28، يقول: تأملوا زنابق الحقل. دعونا نتأمل جمال الزنابق وألوانها الزاهية التي يعجز أي فنان عن ابتكارها، لنقترب ونشتم رائحتها. تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. من المؤكد أننا جميعا نعجب بالورود وألوانها وأشكالها، الزنبق، السوسن، النرجس، الياسمين، القرنفل، جميعها يلبسها الآب أجمل الحلل، هي لا تتذمر ولا تتشكى، لكنها موجودة لتجمل المكان وتزيد المنظر روعة. انظروا طيور السماء، تأملوا زنابق الحقل، وفي ضوء ذلك نصل إلى النتيجة التالية في الآية 31، إذ يقول: فلا تهتم قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. هذه هي الأمور التي يطلبها الأمم ويسعون وراءها؟ اسمعوا خلاصة الأمر كله. أولا، إن الذين يقلقون يرسمون نموذجا عن حياة الوثني، فكلمة الأمم هي مرادف للتعبير غير المؤمنين. ماذا يعني مثل هذا الكلام؟ فعندما تعيش مستمعي حياة القلق والاضطراب، فأنت لا تختلف عن أولئك الذين لا يعرفون الله، فلا غرابة عندما يقلق غير المؤمن، لكن الغرابة وكل الغرابة أن يقلق المؤمن الذي سلم أمره لله، إله السماوات والأرض القادر على كل شيء. في الواقع أن الأمم يتوقون إلى الأمور الدنيوية، بل ويسعون وراءها بتلهف وشغف بكل ما لديهم من طاقات وإمكانات. افتحوا المذياع، أضيئوا جهازكم التلفزيوني، اقرأوا الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، وستكتشفون كل ما يسعى وراءه الأمم الذين لا يعرفون الله. فكل الأخبار التي نسمعها وكل المشاهد التي نراها تتسم بالقلق وتثير فينا روح الاضطراب والتقلقل. ثانيا، إن الذين يقلقون يفترضون أن الله إنما هو إله ينسى. الآية 32 تقول: لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. أليست هذه كلمات مطمئنة لنا؟ ألا نحاول أحيانا كثيرة أن نشير على الله بما يجب أن يفعله فيما هو يعلم مسبقا كل ما نحتاج إليه؟ مستمعي، إن الله يعلم أدق التفاصيل في حياتنا، يعرف ما يزعجنا وما يفرحنا، ما نحتاج إليه وما لا نحتاج إليه. وقد يغيب عن بالنا أنه الإله الكلي القدرة، العارف بالخفايا، فاحص القلب ومختبر الكلى. إن الله يعرف عنك كل شيء، وهو يعلم بحاجتك. انتظره انتظار الأولاد، سيأتي في الوقت المعين ويتدخل بالطريقة المناسبة ويظهر لك الحل الأمثل. نصيحتي ألا نضع الحل مسبقا، وإلا فنحن ننصب لنفوسنا شركا. مستمعي، أنت محبط وحزين من جراء حلمك الذي تبدد بشأن أولادك. أرسمت في عقلك مستقبلا لهم، أم أنك تسير مع الله بالإيمان خطوة خطوة؟ أتثق بالله أم تعيش مأساة حقيقية لأن الأيام خذلتك فتلاشت مخططاتك كلها؟ إن أباك السماوي يعلم كل هذه الأمور. لكن كيف لي أيها القسيس التخلص من القلق الذي يساورني دائما وأبدا؟ إليك النصيحة الأولى: رتب الأولويات في مكانها الصحيح. تقول الآية 33: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. لماذا لا تفتح عينيك كل صباح وتقول: يا رب ساعدني اليوم حتى أطلب ملكوتك، هبني الشجاعة كي أسعى لتحقيق برك في حياتي وحياة الآخرين، اجعل كل ما أراه وكل ما أسمعه يصب في خانة ملكوتك، وساعدني حتى أضع نصب عيني أولا برك. يا رب اجعل ملكوتك هو الأول والأهم بالنسبة إلي، وخصوصا عندما أخرج لمواجهة الناس والقرارات الصعبة في عملي ومستقبلي وعائلتي ووظيفتي. ساعدني وقوني في وضع ما يخصك أنت أولا. نعم يا رب، في رأس سلمي أولوياتي. مستمعي الكريم، لا تنتظر تتميم الأمر بين ليلة وضحاها، فالأمر يتطلب وقتا من أجل ذلك. يقول المسيح: اطلبوا أولا، اسعوا باستمرار، تابعوا السعي، جدوا للوصول، وسترى بعد حين أن أولوياتك قد سويت بالتراتبية التي يريدها الله. أولا ملكوت الله، أولا بر الله، كل الأمور الزمنية من مأكل ومشرب وملبس، هذه كلها ستزاد لك على نحو تلقائي من دون أن تقلق بشأنها. ضع الأولويات مستمعي، رتبها بحسب الآية 33. ثانيا، عش ببساطة، عش يومك، عش كل يوم بيومه من دون التخطيط بقلق للأيام المقبلة. تقول الآية 34: فلا تهتم للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. فلكل يوم متاعبه وهمومه وشره، فلماذا نزيد على نفوسنا أعباء لا يمكن تحملها؟ لماذا نستعير من اليوم التالي هموما ومتاعب لنزيدها على يومنا الذي نعيشه؟ يكفي ما يحمله يومنا من تعب وإرهاق. ألا تشعر مستمعي بأنك تحمل أوزانا تنزلك إلى القعر، إلى الحضيض، إلى الأعماق؟ إنها هموم اليوم مضافا إليها هموم المستقبل. فإذ ننظر دائما إلى يومنا التالي، لا يمكننا التمتع بيومنا الحالي، وهكذا نعيش التعاسة والإحباط، فلا نتنعم ونتمتع بما أعطانا إياه الله. لما لا نعيش حياة طازجة كل يوم بيومه؟ نعم، نعيشها للرب ولملكوته وبره. هل نحن مستعبدون لهموم المستقبل؟ هل نعيش في هاجس التوافه والمخاوف؟ قال أحدهم: أينما تكن فكن هناك بالكلية، عش تماما كل حالة تؤمن بأنها إرادة الله، كن هناك بكل حواسك وتمتع، تمتع. إن لدى الله خطة يومية لحياة كل واحد منا، وهو غالبا ما يتدخل ويعترض طرقنا الدنيوية والأرضية، كل ذلك لكي يستخدمنا للغاية الأهم والأسمى. ربما لا نرى الفائدة أول الأمر، وخصوصا إن كنا نركز على أمور الغد، لكن إن كنا نسلمه يومنا ونهتم بملكوته وبره، فحياتنا ستغدو سلسلة نقلات نوعية وسلسلة قفزات روحية نحو الأمام. دعونا ننحني للصلاة لنغمض عيوننا عن كل ما يدور حولنا. ربما يلفنا القلق والتشويش من كل ناحية، ربما نحاول جمع أفكارنا المبعثرة هنا وهناك من جراء اهتماماتنا الأرضية المتعددة، لننظر إلى جبل القلق الذي بنيناه بأيدينا. ألم يكن مضيعة للوقت؟ أليس هشا وعقيما؟ فنحن كثيرا ما هدرنا أوقاتنا وطاقاتنا وقوتنا في بحيرة القلق والهموم، وكثيرا ما استنزفنا فرحنا الذي ضاع في مستنقع اليأس والقنوط. دعونا نرمي بأوراقنا المليئة بالمخططات، ونعد ترتيب أولوياتنا بدءا بملكوت الله وبره. وبالتأكيد سنلحظ الفرق ليس في ميزان يومنا، بل في ميزان أيامنا القادمة المستقبلية الآتية علينا أيضا. فلنستبدل بالصلاة كل قلق يعترينا، ولنسلم الله أمورنا كلها، لأنه يعلم من البدء ما نحتاج إليه. دعونا ننزع الحاجز الذي يقف بيننا وبين سلامنا مع الله، إذ ذاك سنؤمن ونثق أنه قادر أن يهتم بنا. يقول المرنم: لما أخاف حزنا أو ظلمة تدنو؟ لما يئن قلبي وللسما يرنو؟ وسيدي نصيبي دوما وصاحبي، يقوت كل طير وكذا يهتم بي. يقول لي حنانا: لا يضطرب قلبك، وجوده يحميني من كل ما يربك. وإن يكن قليلا رؤياي للدرب، يقوت كل طير وكذا يهتم بي. إذا الغيوم لاحت أو اعتراني الهم، إذا الآمال ضاعت والحزن بي ألم، إلى يسوع أدنو من قد محى ذنبي، يقوت كل طير وكذا يهتم بي. أبانا السماوي، نأتي إليك اليوم بكل اتضاع، طالبين منك الصفح والغفران عن كل يوم قضيناه ملفوفين بسحابة من الغم والهم والتشكي، نرزح تحت وزر حواجز الرعب من المستقبل وما قد يأتي علينا. نعترف أمامك بأننا فقدنا السلام والرؤية، سامحنا لأننا حاولنا جاهدين أن نأخذ دورك وأن نعيش بمرأى عيوننا، فيما نحن لسنا مجهزين كبشر لذلك. إننا نأتي إليك اليوم كي تغيرنا وتبدلنا وتساعدنا، لكي نثق بأنك أنت الممسك بالمستقبل. اجعل من هذه الرسالة سببا لخلاص الكثيرين. المس القلوب يا رب، افتح البصائر. كل هذا نطلبه يا أبانا باسم من فدانا يسوع، الذي لك فيه أيها الآب القدوس كل إكرام ومجد، من الآن وإلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنت مستمعي الكريم في حلقة عنوانها العدو اللدود لإيماننا البسيط. نشجعك على الكتابة إلينا، إذ سنرسل إليك كتيبا كهدية من أسرة البرنامج، كما سنزودك بما تريده من نسخ عن العظات التي لمست قلبك. ملتقانا بإذن الله في الحلقة المقبلة من سلسلة بساطة الإيمان. فكن على الموعد والرب معك.